مزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
كيف تفسرون عمليات الإرباك الليلي؟ هل يمكن أن نعتبرها بأنه يعني عمليات مؤثرة؟ هناك من يعتقد بأنها يعني لا يمكن أن تترك ذلك التأثير المطلوب على الكيان الإسرائيلي.
بخلاف هذا الرأي كما تفضلتم، بالعكس، فإن عمليات الإرباك الليلي التي يقوم بها المجاهدون المقاومون على حدود غزة مع الكيان الصهيوني لها عدة أهداف، منها أهداف داخل البيئة الفلسطينية في غزة والبيئة الفلسطينية العامة على مستوى الشعب الفلسطيني سواء في الأرض المحتلة أو في الشتات، ولها أهداف أيضا عسكرية ونفسية داخل الكيان الصهيوني. على مستوى الكيان الصهيوني يمكن اعتبارها حرب استنزاف كاملة للمنظومة العسكرية والقيادة العسكرية والسياسية والمدنية الإسرائيلية في منطقة، صحيح أنها منطقة محدودة على مستوى الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، لكنها مؤثرة على مستوى الإقلاق المستدام كما يقال، وعلى أساس أن هذه الجبهة ليست مرتاحة كما بقية الجبهات، وهذا يؤثر على مستوى جهوزية الجيش الإسرائيلي، على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، على مستوى أيضا القيادة السياسية. وقد أنتجت هذه العمليات، عمليات الإرباك الليلي، ما حدث من اغتيال أو قتل جريء لهذا القناص الإسرائيلي الذي يعتبر أحد جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هي حرب استنزاف ناعمة وهادئة ومستدامة، وبالعكس هي من أفضل حالات الاستنزاف التي لا تربك الداخل الفلسطيني بشكل كبير. على المستوى الفلسطيني، ابقاء هذه الجبهة مشتعلة مع الكيان الإسرائيلي على الأقل تلغي من حالة الوعي والثقافة الفلسطينية مسألة المساكنة والتطبيع وصفقة القانون وكل هذه المسائل، وتعطي لقاحات سياسية وأمنية وعسكرية، جرعات من الجرعات وطنية مقاومة لهذه الأجيال الفلسطينية التي لم تعش تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تعش مسألة العداء عمليا. فهذه الحرب، حرب الاستنزاف، بمثابة مدرسة أو حالة تدريب، مخيم تدريب مستمر لهذه الأجيال الفلسطينية. وأيضا ضمن هذا السبات العربي والإسلامي وحالة الياس الفلسطينية، تكون هذه العمليات لأنها تحتل جزءا من الصحافة الإسرائيلية، جزءا من الصحافة العربية أو حتى من الصحافة العالمية، فبدل أن يتم كل هذه الصفحات ونشرات الأخبار عن التطبيع وفتح سفارات في الخليج وعلاقات دبلوماسية وإلى آخره، يكون هناك بعض بقع الضوء التي تحاول جذب هذا الجيب الفلسطيني والأجيال العربية أنه يمكن أيضا أن نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ويساعد على متانة الجبهة الداخلية الفلسطينية خاصة في غزة ووحدة القرار الفلسطيني للفصائل.
طيب، يعني هل يمكن أن نعتبر أن هذه العمليات الإرباك الليلي هي إحدى نتاجات الخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟
يمكن تسمية أنها رد على الخذلان العربي، أو ليس الخذلان، لأن هذا الخذلان العربي تجاوز إلى مسألة الطعن والغدر العربي في ظهر القضية الفلسطينية. من يفتح سفارة في الخليج أو أي دولة عربية أو إسلامية سفارة للكيان الإسرائيلي، هو يطعن الشعب الفلسطيني في صميم أحلامه وفي صميم مقوماته الوطنية. فيبقى هذا الجريح الفلسطيني أو المحاصر الفلسطيني يقاوم قدر استطاعته، ولا يعلن أن هذه القضية يمكن أنها لن تثمر تحريرا للأرض في هذه اللحظة الزمنية، لكن على هذا الشعب أن يبقى مقاوما وأن يبقى على الأقل حارسا لهذه الثغور، لعله يأتي زمن خلاف هذا الزمن المتخاذل والمستسلم والغادر والخائن للقضية وللمبادئ تبقى هذه الشعلة. وبالتالي هذه المسألة عمليات الإرباك الليلي في حرب الاستنزاف بعد حرب الحزيران أو ما سمعت حرب النكسة حرب الأيام الستة في 67 بدأت حرب الاستنزاف الذي أنتجت حرب 73 التحريرية حرب تشرين. لابد من إبقاء هذا على الأقل بعض النوافذ التي يكون هناك صراع عربي إسرائيلي على المستوى الإعلامي على المستوى الواقعي على مستوى الوعي والذاكرة. لا يمكن إغلاق كل نوافذ المقاومة ولا نسمع إلا أخبار التطبيع وأخبار التبادل الزراعي وأخبار فتح السفارات وأخبار التعاون الزراعي والعلمي والرياضي وكل هذه المسائل التي يمكن إن استمرت لمدة عقد من الزمن سيكون هناك جيل عربي وإسلامي لا يعتبر إسرائيل عدو وإنما يعتبر شقيقه العربي هو العدو. فتأتي هذه عمليات الإرباك الليلي التي ليست معزولة عن ثقافة المقاومة التي أرستها حركات المقاومة ودول المقاومة بما يعرف محور المقاومة، لأن هذه العمليات عمليات إرباك الليلي ليست يتيمة، هي يتيمة عربيا وإسلاميا لكن ليست يتيمة على مستوى محور المقاومة. ولولا هذه الأبوة والأخوة في محور المقاومة للمقاومين في غزة لما سمعنا ولما شاهدنا هذا العمليات من إرباك ليلي نتيجة الدعم المادي والمعنوي واللوجستي الذي تؤمنه حركات ودول المقاومة في محور المقاومة.
طيب يعني هل يمكن القول بأن عمليات الإرباك الليلي والصواريخ التي أصابت عمق الأراضي الفلسطينية أثرت في تغيير معادلة المواجهة مع الاحتلال؟ هناك من يقول بأنه المعادلة الكلية لم تتغير، هناك هامش بسيط من التغيير في هذه المعادلة لكن المعادلة الكلية ما زالت على حالها، ماذا تقولون؟
هذا غير واقع. المعادلة الكلية للصراع مع العدو الإسرائيلي لا تغيرت، لأنه في كل لحظة من عمليات الإرباك الليلي يمكن أن تفتح مواجهة على مستوى شامل، وبالتالي هذه العمليات هي مثل صاعق يمكن أنها تؤجل المعركة الكبرى، لكن في كل لحظة يعيش الكيان الإسرائيلي في تقدير الموقف وتقييم الموقف أنه في كل ليلة يمكن أن تنفجر حرب جديدة مع غزة، كما هو الحال في لبنان عمليا، أنه صحيح هناك قرار 1701 وتفاهمات وغيرها، لكن في كل لحظة أي حادث عربي أو ممكن حادث بشكل معين يمكن أن يشعل الجبهة. وبالتالي عمليات الإرباك الليلي هي عمليات جد ضرورية وتثمر بشكل كبير ولها إيجابيات كبيرة، لأنها تبطي عود الثقاب لأي معركة، وبالتالي ما يسمى نوم الجبهات أو هدوء الجبهات هذه العمليات عمليات الإرباك الليلي تلغي مصطلح نوم الجبهة.
دكتور نسيب، يعني هذه المعادلة إلى أين ستأخذنا؟ هذه العمليات، هذا يعني حالة من التنوع والإبداع في شكل المقاومة وتحويلها ربما إلى أطوار مختلفة شعبية عسكرية وما إلى ذلك مما نشاهده على ما يقوم به الشعب الفلسطيني سواء بشعبه أو بمقاومته بشكل أو بآخر، لا يمكن الفصل بين هذين الاثنين. برأيك إلى أين تأخذ بالقضية الفلسطينية الآن؟
كما رسخت المقاومة في لبنان مدرسة في القتال مع العدو الإسرائيلي خارج إطار الحرب الكلاسيكية وجمعت بين حرب العصابات والجيوش النظامية، عمليات الإرباك الليلي في غزة تؤسس أيضا لنموذج جديد من عمليات المقاومة التي لا تحتاج إلى قاذفات استراتيجية ولا إلى دبابات، يعني عندما تستعمل البالونات الحرارية لإحراق المحاصيل أو لإشعال الغابات وإرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عندما يستطيع مقاوم بمسدسه أن يصل إلى الحائط الفاصل ويقتل القناع، بمعنى آخر حتى ما يسمى الحجارة، مسألة الصراخ الدائم الإرباك الدائم، بمعنى أن غزة بمقوماتها تقول إن لم يتوفر الصاروخ طويل المدى ولا الدبابات ولا القاذفات الاستراتيجية. يمكن للبالون الحراري، يمكن للمسدس، يمكن للحجر، يمكن للدولاب المشتعل الذي يرمى، للمسيرات المسائية، للصراخ الدائم في الليل للتخويف لإخافة المستوطنين. هذه المفردات من عناصر سميها سلاح شعبي. الأمر الأهم أن هذه الإرباكات الليلية لا يقوم بها العناصر المسلحة من المقاومين لفصائل المقاومة الفلسطينية، وإنما يقوم بها شبان وشابات، أطفال، مراهقون، وبالتالي هي حرب شعبية بقدرات ضعيفة مقابل كيان كبير. مهما كانت النتائج، بطبيعة الحال الطرف الفلسطيني هو الذي يمثل الأكثر ربحاً، لأن هناك كيان ودولة مقابل شتات ضعيف من النساء، من الرجال، من الأطفال، وبالتالي هذا يلغي ما يسمى التبرير والعجز عن قتال إسرائيل. أن من يريد أن يقاتل إسرائيل يستطيع بالحجر، يستطيع بالبالون الحراري، يستطيع بالمسدس، وليس بحاجة إلى أسلحة استراتيجية. وللأسف عندما توفرت الأسلحة الاستراتيجية استعملت ضد الشعب المظلوم في اليمن، واستعملت ضد الانتحاريين في العراق وسوريا ولبنان، وبالتالي المسألة مسألة إرادة قتال وليست مسألة توفر أسلحة.
شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطاط، الباحث الاستراتيجي من بيروت.
أهلا بك.